الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 11 من شهر ذي القعدة لعام 35 بعد 400 من الهجرة النبوية، الموافق للسادس من شهر سبتمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في التعليق على كتاب الإيمان، وهذا هو الدرس 97 ومعنا باب جديد، والباب 32. وإن شاء الله جل وعلا سندرس هذا الباب وننتهي منه إن شاء الله جل وعلا، ثم نتوقف إن شاء الله جل وعلا إلى ما بعد الحج، نستأنف بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني هذا آخر الدروس بالنسبة لي شرح صحيح البخاري قبل الحج، وبعد الحج إن شاء الله جل وعلا نستأنف الدروس، ويبقى عندنا الجمعة القادمة إن شاء الله آخر درس فيه التفسير. نستمع الآن للباب. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء ابن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. هذا الباب البخاري رحمه الله تعالى يرد فيه على طائفتين، على المرجئة وعلى الوعيدية. فأول هذا الحديث الذي معنا: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، فيه رد على المرجئة، لأن هذا الحديث فيه بيان أن الإسلام يتفاوت وأن أوصافه وأعماله تتفاوت بحسب أعمال الناس وبحسب اعتقاداتهم وبحسب أقوالهم، وهذا شيء واضح أن العمل منه حسن ومنه أحسن، أن العمل منه حسن ومنه أحسن، منه مقبول منه جيد ومنه جيد جدا ومنه أفضل من ذلك. فالأعمال تتفاوت بحسب إسلام العبد، بحسب إحسان إسلام العبد. ففي رد على المرجئة الذين يمنعون الزيادة في الإيمان، الزيادة والنقصان، وسبق بيان مذهبهم في دروس سبقت. وأيضا في آخر هذا الحديث رد على الوعيدية من الخوارج المعتزلة، لأنه يقول في آخره: إلا أن يتجاوز الله عنها، إلا أن يتجاوز الله عنها. فأثبت أن أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر تحت المشيئة، وأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا تجاوز، وإن شاء عاقبهم بذنوبهم بعبده جل وعلا. قول البخاري في ترجمة: باب حسن إسلام المرء. حسن إسلام المرء، حسن إسلام المرء يفسر بعدة أمور: كيف يحسن إسلام المرء، كيف يحسن المرء إسلامه، كيف يحسن العبد إسلامه، وكلمة المرء سواء المقصود بها الرجل أو المرأة، كيف يحسن العبد إسلامه. يحسن إسلامه بعدة أمور: أولا بتحقيق إيمانه، بتحقيق إيمانه، ثانيا بإصلاح العمل، بإصلاح العمل، وإصلاح العمل كما تعلمون لابد أن يكون موافقا للسنة، وقبل ذلك مخلصا له، مخلصا لجل وعلا في عمله. ثالثا بترك ما لا يعنيه، ان يترك ما لا يعنيه، ان يترك ما لا يعنيه. رابعا ان يحرص على ما يعنيه، يحرص على ما يعنيه. وهذا الجزء من الترجمة باب حسن اسلام المرء، حسن اسلام المرء ورد فيه حديث نذكره الان. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكأن البخاري رحمه الله تعالى لحظ معنى هذا الحديث، ولكن لما لم يكن هذا الحديث على شرطه اخذ بعضه ترجمة، لما لم يكن هذا الحديث على شرطه اخذ بعضه. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلعل البخاري رحمه الله تعالى لحظ هذا المعنى في ذاك الحديث لكنه ليس على شرطه. والحديث قد رواه الترمذي برقم 2317 بإسناده إلى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، يعني يعرف إلا من هذا الوجه. ثم ذكر الترمذي أيضا بسنده قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن الحسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن الحسين، معناه ان هذا مرسل عن علي بن الحسين، لان علي بن الحسين لم يدرك جده وبالتالي لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال ابو عيسى وهكذا روي او روى غير واحد من اصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلا، وهذا عندنا اصح من حديث ابي سلمة عن ابي هريرة هو الحديث الماضي. وعلي بن الحسين لم يدرك علي بن ابي طالب. الألباني علق على الحديث قال صحيح بما قبله، يعني كأن الشيخ يرى تصحيح هذا الحديث بالذي قبله. ابن رجب رحمه الله تعالى لما علق على هذا الحديث في تعليقه وشرحه على الأربعين النووية قال إن أكثر الأئمة على أن الصواب في هذا الحديث الإرسال، يعني يصور حديث علي بن الحسين، ومع ذلك فقد حسنه النووي وقال ابن عبد البر هذا الحديث محفوظ، هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الاسناد من رواية الثقات، من رواية الثقات. هذا كلام ابن عبد البر وذكره ابن رجب في جامعه، وكما قلت حسنه الألباني في عدد من وصححه في عدد من كتبه. مما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الحديث او في شرح هذا الحديث ذكر وذكر غيره عن ابي داود السجستاني قال نظرت في الحديث المسند، نظرت في الاحاديث المسندة، وفي بعض الروايات نظرت في المسند الذي كتبه، يعني في الكتاب الذي كتبه، فاذا هو 4000 حديث، نظر في الحديث المسند فاذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فاذا مدار 4000 حديث على 4 احاديث. إذن هو يقول كتب هذا الكتاب اللي هو المسند 4000 حديث، ثم وجد 4000 حديث هذه تدور على 4 أحاديث، تدور على 4 أحاديث. أولا حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. ثانيا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. ثالثا حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رابعا حديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال فكل حديث من هذه ربع العلم، كل حديث من هذه ربع العلم. فاذا هذا الحديث الذي معنا يعد عند عدد من اهل العلم ربع العلم. ايضا مما جاء فيه من الشعر الذي ذكره ابو الحسن حافظ ابو الحسن طاهر المعافري يقول عمدة الدين عندنا كلمات، عمدة الدين عندنا كلمات، كلمات 4 من كلام خير البرية. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهدن، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. مرة ثانية يقول الحافظ أبو الحسن طاهر المعافري الأندلسي: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية. لأن عمدة الدين عندنا أربع أحاديث من كلام خير البرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما هذه الأربع أحاديث؟ احفظها، يعني احفظ هذا البيت حتى تعرف هذه الأحاديث العمد. أولا يقول: اتق الشبهات، وازهدن، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. وازهد أو ازهدن، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. هذه الأربعة أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والحديث الآخر: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ودع ما ليس يعنيك، الحديث الذي معنا، دع ما ليس يعنيك الحديث الذي معنا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. واعملا بنية، اللي هو حديث الأعمال بالنيات، وذكرناه في أول الدروس وتكلمنا عليه بالتفصيل. مما ذكر العلماء في معنى هذا الحديث وذكره ابن رجب في جميعه، قال: أكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام. يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الترك هذا يعني في الأقوال والأعمال، وأكثر ما يكون في الأقوال، أقوال اللسان. ابن رجب يقول: أكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام. من لغو الكلام، ما معنى اللغو؟ اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. وإذا أنت جئت تنظر إلى أكثر كلام الناس تجده كلاما لا فائدة فيه، إن لم يكن في الحرام، هذا الحرام خلاص منتهى. لكن أكثر الكلام في غير الحرام وفي غير الأشياء الأخرى، الأعمال، الأقوال الواجب والمستحبة، تجد أكثر كلام الناس فيما لا فائدة فيه. فمن حسن إسلام الإنسان أن يطرق الكلام فيما لا فائدة فيه، يطرق الكلام فيما لا فائدة فيه، ويستغل الأوقات فيما فيه فائدة في الدين أو في الدنيا. يقول ابن رجب: كما أشير إلى ذلك في الآيات الأولى التي هي في سورة قاف، يقصد في قوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ، يعني كل ما يتلفظ به من قول عنده من يكتب هذه الألفاظ، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم يقول بعد كلام قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. يعني من عد كلامه من عمله، يعني الذي يضع في ذهنه أن هذا الكلام داخل في العمل الذي سيحاسب عليه قل كلامه، لأنه لم يتكلم إلا فيما فيه فائدة وفيما فيه خير. من عد كلامه من عمله، يعني في ناس كثير تظن أن الكلام كلام كلام في الهوى، كلام ليس عليه حساب، وينسى كما قلت قوله تعالى: ما يلفظ من قول. لذلك الحافظ يقول، حافظ ابن رجب: فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى. وقد خفي هذا على معاذ بن جبل، يعني هذه حتى خفيت على بعض الصحابة. معاذ بن جبل قال: أن أخذ بما نتكلم به يا رسول الله؟ أئن مؤاخذون بما نقول أو بما نتكلم به؟ فكأن معاذ بن جبل يعني كان هذه المسألة غائبة عنه، يعني الكلام الذي نتكلم به نؤاخذ به، كان الذي يتبادر للذهن أن المعروف عند الأعمال هي التي يؤاخذ بها الإنسان، وكذلك الاعتقادات. فقال أئنا مؤاخذون بما نقول؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسن، حصائد الألسن يعني الألسن تحصد، كما المزارع والمزارع يزرع ثم يحصد في آخر الموسم، كذلك الشخص بلسانه يزرع ثم يحصد، فإما يحصد خيرا وإما يحصد شرا. قال ودخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، يعني يتهلل من البشر والفرح، فسألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، يعني هو قادم على ربه جل وعلا وفرح، فرح بشيئين عملهما في حياته، ما هما؟ يقول كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. هاتان خصلتان عظيمتان، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، يتكلم في الشيء الذي فيه فائدة وفيه نفع، ثانية وكان قلبي سليما للمسلمين، يعني ليس فيه غش، ليس فيه حسد على المسلمين، ليس فيه حقد على المسلمين، ليس فيه نكاية ومكر بالمسلمين. لكن من يقوى على هذا؟ هذه تحتاج مجاهدة، هذه الأمور تحتاج مجاهدة، ولابد لك من المجاهدة، فأنت تعيش في الحياة في معركة، وأنت كما ذكرنا تلبس لباس الحرب، الشهوات من جهة والدنيا من جهة والعدو من جهة وأهل المكر والخديعة من جهة وأهل النفاق من جهة وأهل الشبهات من جهة. إن كان سهم، لو كان سهما واحدا لاتقيته، لو كان الأسهم الواردة عليك سهم واحد سهل أنت تتقيه بيدك، لكنه سهم وثان وثالث ورابع، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم ثان وثالث ورابع. وكما قيل تكثرت الظباء على فراشي فما يدري فراش ما يصيد. واحد داخل الاصطاد فوجد 1000 ظبية عليه، ما يدري يصطاد هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه. فهكذا الانسان في الحياة، هذه تنهشه وهذه تنهشه وهذه تنهشه إلى أن يخرج من هذه الحياة سالما يجاهد في سبيل الله جل وعلا. قال مورق العجلي أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، يعني أنا أطلب شيئا منذ عدد من السنين وإلى الآن لم أحصل عليه، أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا، يعني إلى الآن لم أحصل ولم أستطع أن أصل لهذا المطلب، ولكنني لن أتركه أيضا، سأظل أحرص على الوصول إليه وأسعى. قالوا ما هو؟ قال الكف عما لا يعنيني، الكف عما لا يعنيني. إذن هذا شيء منتشر بين الناس وهي آفة موجودة، الناس تتكلم في كل شيء، إذا تركت أنت بحق لم تترك أنت، إذا تركتهم لم يتركوك بحق أو بباطل، يتكلمون عن كل شيء، الألوان والأحجام والأسعار والأشكال والأموال والغني والفقير والترك الوظيفة ولما تركوا ليتزوج ولما تزوج، الناس ما يتركون أنفسهم ولا يرحمون أنفسهم. فيقول هذا الأمر طلبته منذ كذا وكذا لم أقدر عليه ولكنني لازلت في طلبه. وروى أبو عبيدة عن الحسن قال من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، يعني إذا وجدت الرجل مشتغل فيما لا يعنيه فاعلم أن الله جل وعلا غضب عليه ومقته. إذا وجدت العبد يشغل نفسه بما لا يعنيه في الدنيا ولا في الآخرة بما لا ينفعه، فاعلم أن هذا العبد مغضوب عليه وأنه منقود. وقال سهل بن عبد الله: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. حرم الصدق. مما قيل من الشعر في ذلك، البخاري روي عنه أنه قال في ترجمته: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح مات من غير علة ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. كم صحيح مات من غير علة ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. وقال غيره: اغتنم ركعتين في ظلمة الليل إذا كنت فارغا مستريحا، اغتنم ركعتين في ظلمة الليل إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما همنت بالخوض في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا، وإذا ما همنت بالخوض في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. قد يأتيك إنسان يشغلك بشيء من الباطل أو من اللهو، قل له يا أخي سبح واستغفر تستفيد من هذا التسبيح وهذا الاستغفار، أو تعال سمع لي ربع من القرآن أو صورة، أو أسمع لك أنا. تشغله وتشغل نفسك بالخير. وقال أيضا غيره: واغتنم في الحياة حسب اقتدار، يعني بحسب القدرة، اغتنم في الحياة حسب اقتدار طاعة الله كي تفوز بقربه، لا تسوف إلى غد كم صحيح مات في الحال من تقلب قلبه، لا تسوف إلى غد كم صحيح مات في الحال من تقلب قلبه. كم من إنسان مات في الحال كما لا يخفى على الجميع. ننتقل إلى الحديث. قال البخاري: قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره، أن أبا سعيد الخدري أخبره. مالك هو الإمام الكبير، مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتسبثين، توفي في سنة 79 بعد المئة. يروي عن زيد بن أسلم العدوي المدني، وهو ثقة فقيه كان يرسل، مات في سنة 36 بعد المئة. عن عطاء بن يسار، هو عطاء بن يسار الهلالي مولاهم محمد المدني، ثقة فاضل، مات سنة 94 وقيل بعد ذلك. عن أبي سعيد الخدري الصحابي ابن الصحابي سعد بن مالك ابن سنان وأحد البكسرين، روى 1170 حديثا ومات بالمدينة. الإسناد الثاني قال حدثنا إسحاق بن منصور، هو إسحاق بن منصور ابن بهرام أو بهرام أبو يعقوب الكوسج، كاف واو سين وجيم الكوسج، لأن هذا اللقب مشهور به. إسحاق بن منصور روى عن أحمد مسائل مشهورة بمسائل الإمام أحمد، رواية الكوسج كاف واو سين وجيم، وهي مسائل مطبوعة ومشهورة، والذي دون مسائل الإمام أحمد يعني أحد من دون، وإلا هناك أسئلة ابن هاني وأسئلة أبي داود وغير ذلك. توفي في سنة 51 بعد المئتين. يروي عن عبد الرزاق الصنعاني الإمام الكبير، عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف اليماني، قال الإمام أحمد: ما رأيت أحسن منه، ما رأيت أحسن منه. توفي في سنة 211. يروي عن معمر بن راشد أبو عروة البصري، مر ذكره، توفي في سنة 54 و100. يروي عن همام بن منبه، واسم همام بن منبه من الافراد، يعني لم يشترك معه غيره، همام بن منبه اخو وهب بن منبه، وهو ابو عقبه اليماني الصنعاني. تابعي سمع أبو هريرة وابن عباس قال يحيى ابن معين ثقة توفي في سنة 131 وله صحيفة اسمها صحيفة همام وهذا الحديث منها صحيفة كتب فيها الأحاديث ودونها بهذا الإسناد يعني إسنادهم إلى يعني أقصد بالوقت عن أبي هريرة وهذا الحديث منها الإمام البخاري يقول في هذا الحديث قال مالك فروى هذا الحديث معلقا مجزوما به معلقا مجزوما به لم يذكر إسناده لمالك ولم يصله في كتابه في صحيحه ووصله غيره وهذا تعليق من التعليق الذي في الصحيح وتعليقات الصحيحين سبق الكلام فيها إذا رواه مجزوما به فهو صحيح إذا رواه مجزوما به فهو صحيح فالبخاري هنا قال قال مالك فرواه مجزوما به ووصله غيره من الأئمة ممن وصله الإمام النسائي بسننه فقال الإمام النسائي بسننه الصغرى للمجتبى أخبرنا أحمد بن المعلى ابن يزيد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به وذكر في جملة لم يذكرها البخاري في المتن الذي ساقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها انتبه الآن لهذه الجملة التي لم ترد في رواية الصحيح في رواية البخاري وهذه الجملة الآن ستأتي فيها مناقشة طويلة إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها يعني كان أزلفها في الجاهلية وهذا الآن سيأتي فيها المناقشة ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها وهذه أيضا فيها مناقشة ثم كان بعد ذلك القصاص يعني القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها هذه رواية النسائي في السنن وأيضا روى هذا الحديث موصولا ابن الأعرابي في معجمه قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن يحيى الأحول قال أنبأنا مالك بن أنس ابن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحديث وأيضا رواه قمندة من طريق ابن وهب من طريق عبد الله ابن وهب قال أخبرني مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الحديث وذكره أيضا البيهقي في شعب الإيمان من طريق إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك هذه بعض الطرق ذكرتها وذكر الحافظ طرق أخرى ولم يذكر بعض هذه الطرق وهو مروي من طرق كثيرة والدارقطني عندما خرج هذا الحديث خرجه عن مالك من 9 طرق هذه الطرق ذكروا فيها الجملة هذه التي ليست في رواية الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر في صحيحه قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه اللي هي الحديث الآخر قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة ثم ذكر الحديث وقال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنات يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب مثلها حتى يلقى الله أيضا هناك رواية مهمة صحيح مسلم عن ابن عباس بإسناد عن ابن عباس قال يروي عن ربه جل وعلا يعني عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه جل وعلا قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة. نحن نحتاج هذه الكلمة الان الى اضعاف كثيرة، لان الحديث الذي معنا المضاعفة فيه مقيدة ل 700 ضعف، وهذا الحديث الان زادنا ان المضاعفة الى 700 ضعف لا تقف عندها المضاعفة بل الى اضعاف كثيرة، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء والله يضاعف لمن يشاء. وان هم بسيئة واحد فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، وقلنا اذا تركها لله جل وعلا متى تكتب؟ يكتب الهم بالسيئة حسنة اذا لم يعملها، اذا هم بها الانسان وعزم عليها ثم تركها لله سبحانه وتعالى فانها تكتب له حسنة كاملة، لانه جاء بالحديث قال انما تركها من جرائي يعني لاجلي. قوله في الحديث اذا اسلم العبد فحسن اسلامه، كلمة فحسن اسلامه، كيف يحسن اسلام العبد؟ كيف يحسن العبد اسلامه؟ الحافظ ابن رجب نختصر من كلامه يقول يفصل الاحسان يعني احسان الاسلام بمعنى يعني اذا اسلم العبد فحسن اسلامه. واحد الان يقول طيب انا اريد اصنع اعمل هذا ماذا اصنع؟ الحافظ ابن رجب يقول يحصل ذلك بمعنى يعني الاول اكمال واجباته واجتناب محرماته، يعني اتيان بالواجبات كاملة والبعد عن المحرمات كاملة، هذا المعنى الاول. يقول ومنه الحديث المشهور المروي في السنن من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اذا هذا الامر الاول اكمال الواجبات واجتناب المحرمات. المعنى الثاني ان تقع طاعات المسلم على اكمل وجوهها واتمها، الطاعات التي يعملها المسلم تقع على اكمل الوجوه واتم الوجوه، يصلي على اتم وجه، يصوم على اتم وجه، يقرأ القرآن على اتم وجه، يذكر الله جل وعلا على اتم وجه، يحج يعتمر يأتي بها على الوجه التام. فكيف يأتي بها على الوجه التام؟ يسأل ويتعلم. اذا كان جاهلا فانه لن يستطيع ان يأتي بشيء، الجاهل لن يستطيع ان يأتي بشيء. كثير من الناس يذهب الى الحج ويرجع بدون حج، كثير من الناس يذهب الى الحج ويرجع بدون حج، يتعب يتعب يتكلف نفسه بالتذكرة والسفر والمواصلات والسكن والمعيشة ويرجع ولم يحج. كيف ذلك؟ تسأله هل طفت طواف الإفاضة اللي هو ركن يعتبر ركن أركان الحج؟ يقول لك لا والله كان الحرم في زحام شديد، ثم سلمت على الحرم من الخارج ومشيت، سلم على الكعبة كعبة ومشي. وطواف الإفاضة ركن الحج، طواف الزيارة اللي هو يكون يوم العيد يبتدئ من يوم العيد ويرجع إلى بلاده والناس تهنيه بالحج وتبارك له بالحج وهو رجع ولم يحج. وقس على ذلك عجبا كما قال ابن عمر أو غيره الركب كثير والحج قليل، الركب كثير يحج 5 مليون 6 مليون لكن كم واحد حج حجا صحيحا؟ قلة. كثير من الناس في الحج يعني يتعب وباللغة العامية يحصل له نوع من الزهق، يزهق يقول لك لسه اروح مشوار طويل خلاص اروح وخلاص، فيذهب الى البيت. الناس تذهب لرمي الجمار وهو يذهب الى بيت يستريح. وقيس على ذلك تقول له البيت في مزدلفة؟ يقول والله كان في زحام والسيارات فيها زحام لم نستطع ان ننزل فطولنا ومشينا الى مكة مباشرة. وقس على ذلك جهل الجهل فظيع. لذلك الحجاج قبل ان يذهبوا ينبغي عليهم ان يتعلموا الحج. واحد الايام عملنا هنا دورة في الحج قبل الحج ولم يأتنا الا اعداد قليلة جدا، لان الناس ليس هذا في حساباتها، انما في حساباتها ماذا تأكل ماذا تشرب ماذا تشتهي وماذا تشتري. إذن المعنى الثاني لإحسان الإسلام أن تقع طاعات المسلم على أكمل وجوه وأتمها، بحيث يستحضر العامل في حال عمله قرب الله جل وعلا منه واطلاعه عليه، فيعمل له على المراقبة والمشاهدة. هذه المرتبة الأولى الموجودة في الحديث، حديث جبريل، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه بعينيك. هذه مرتبة المطالعة والمشاهدة. طيب، فإن لم تكن تراه، يعني لم تستطع أن تصل إلى هذه المرتبة، فتأتي الثانية، كأنه يراك، تعبده على أنه يراك جل وعلا. هذه مرتبة المراقبة. إذن الأولى المطالعة والمشاهدة، والثانية المراقبة، فيعمل له على المراقبة والمشاهدة لربه جل في قلبه. وهذا هو الذي فسر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان في حديث سؤال جبريل عليه السلام. وقد دل حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما على أن مضاعفة الحسنات للمسلم بحسب حسن إسلامه. يعني أول حديث: إذا حسن إسلام أحدكم، وفي بعض الروايات: إذا أحسن أحدكم إسلامه. إذا الذي يحسن إسلامه تحصل له هذه المضاعفة، وإلا فالأصل أن الحسنة بعشر أمثالها. الذي يأتي بالحسنة هذا شيء كما يقول ابن رجب لا بد منه، هذا شيء ثابت، الحسنة بعشر أمثالها. يعني أي واحد يأتي بالحسنة له عشر أمثالها. ثم إذا كان هذا الشخص محسنا في إسلامه تحصل له هذه المضاعفات إلى 700 ضعف. ولا يقف التضعيف عند هذا، بل كما جاء في ابن عباس إلى أضعاف كثيرة. طيب، ننتقل للوقت لا يكفي، ننتقل للمسألة الثانية، وهي مسألة مهمة: حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. هكذا ترجم النووي في شرحي على مسلم، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. يعني إذا أسلم الكافر وكان أتى في حال كفره ببعض أعمال الطاعات. هذه مسألة انتبه لها حتى تعرف وجه الإشكال الخلاف فيها. واحد في حال كفره يأتي بأعمال خير، يعني مثلا يصل رحمه، يصل يبر والديه، يطعم الفقراء والمساكين، يطعم حتى الحيوان، هذه كلها أعمال بر وأعمال خير. هذا الشخص أسلم بعد ذلك، هل يؤجر على هذه الأعمال الخيرية التي عملها في حال كفره وفي حال جهليته أم لا؟ أم أن الشرط في هذه الأعمال كي تقبل هو الإيمان ولم يأتي به عندئذ؟ هل هذه الأعمال بعد أن أسلم يأخذ لها ثوابا؟ هذه المسألة الآن، انتبه الآن للكلام فيها. قبل أن نذكر المسألة، بعض العلم يقول لا، ليس لهم منها أي نصيب، وبعض العلماء ومنهم النووي وعدد كبير يقول بل يأخذ أجرها بعد إسلامه، يأخذ أجرها بعد إسلامه. هذا الحديث نمشي مع النووي في كلامه. شرح النووي يقول، نختصر كلامه في يشرح حديث حكيم بن حزام. حكيم بن حزام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، كنت أتعبد بها في الجاهلية، من صدقة يتصدق وعتاقة يعتق أو صلة رحم، أفيها أجر؟ أفيها أجر يعني بعد إسلامي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. استمع الآن لي المناقشة في هذا. يقول النووي: اختلف في معنى هذا الحديث، فقال المازيري: ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول، لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعته. يعني بيقول الأصول أن الكافر يفعل أي قربة فإنها لا تقبل منه لأنه لا يريد بها وجه الله جل وعلا. هذا كلام المازيري، وبناء عليه أخذ في تأويل الحديث عنده ما معنى أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني اكتسبت طباعا جميلة وأنت تنتفع بها في الإسلام، أو اكتسبت ثناء جميلا فهو باق، يعني الناس أثنت عليك وقالت هذا الرجل يفعل الخير ويأتي به أعمال خير ثناء. والثالث أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره. هذا كلام المزيد مختصرا. والقاضي عياض يقول معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله الإسلام. هذا تأويل أيضا القاضي عياض. النووي رحمه الله تعالى يقول قول الراجح، وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن هذا الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري هو معنى في هذا الباب، إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة زلفها، يعني كان عملها قربها كتب له كل حسنة كان زلفها. إذن هذا هو الجزء الذي نحتاج إليه الآن، ومحى عنه كل سيئة زلفها. هذه استأتلاء مناقشة. إذن حديث أبي السعيد الذي معنا، إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان زلفها. كان معناه فيما مضى، يعني ممكن يسلم اليوم ويموت اليوم أو يموت غد ويحسن إسلامه فيأخذ أجر ما عمل من أعمال طيبة في حال جهليته وفي حال كفره، وكان عمله بعد ذلك بالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها. انظر إلى كرم الله جل وعلا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بمثلها. لكن سيأتي الكلام ابن رجب أن السيئة قد تكون عظيمة ولو كانت واحدة. بماذا؟ حسب المكان والزمان، يعني من عصى الله في مكة غير من عصى الله في دمياط أو فرسكور. السيئة تزداد وتعظم حسب شرف المكان والزمان. من عصى الله جل وعلا في أشهر الحج أو في شهر رمضان هذه سيئة تعظم في نفسها غير الذي يعصي الله جل وعلا في غير أشهر الحرم. هذا كلام النووي. ويقول وثبت فيها يعني الطرق التي ذكرها الدارقطني 9 طرق أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. قال ابن بطال ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاء لا اعتراض لأحد عليه. يا ربنا جل وعلا أراد ذلك وكتب ذلك، لا أحد يعترض على فضل الله جل وعلا، يعطي ما شاء كيف شاء جل وعلا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يؤيد كلام النووي فتح الباري ويقول قد جزم بما جزم به النووي عدد من علماء، إبراهيم الحربي من المتقدمين وابن بطال أيضا من المتقدمين وغيرهما من القدماء، والقرطبي وابن منير من المتأخرين. وذكر أن ابن منير يقول أن هذا ليس مخالفا للقواعد، ليس مخالفا للقواعد، وأن الله جل وعلا يعطي من يشاء ويضاعف لمن يشاء إلى آخر كلامه. أيضا مسألة ثالثة مسألة التضعيف، تضعيف الأعمال. قوله كان بعد ذلك القصاص أي كتابة المجازاة في الدنيا، يعني ماذا؟ يعني إن عمل خيرا فخيرا وإن عمل شرا فشرا. طيب كما قلنا الخير هذا إلى متى؟ يقول قوله إلى 700 متعلق بمقدر أي منتهية إلى 700، لكن هذا الكلام في مناقشة. وحكى الماوردي أن بعض العلماء أخذ بالظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز 700. يعني بعض العلماء قال لا خلاص إذا معناه أن آخر شيء في التضعيف إلى 700. ورد عليه بقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. وأيضا بحديث ابن عباس المخرج عند المصنف وهو أيضا عند مسلم ولفظه كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب ابن رجب رحمه الله تعالى يذكر في قضية تضعيف الحسنة وتضعيف السيئة، يقول مضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون لأمور معينة. يقول تكون بحسب حسن الإسلام، هذا أول واحد، بحسب حسن إسلام العبد، وتكون بحسب كمال الإخلاص، يعني عمل إنسان أخلص فيه بنسبة كبيرة جدا واستحضر الإخلاص، غير عمل إنسان عمله مع شيء من الغفلة ومخلص في أصل الإخلاص لكنه عنده غفلة وعنده سهو. إذا الأمر الثاني، الأمر الأول في تضعيف الحسنات بحسب الإسلام، حسن الإسلام. الثاني بحسب كمال الإخلاص. ثالثا بحسب فضل ذلك العمل في نفسه. يعني قد يأتيك إنسان يطلب الحاجة جائع وأنت ليس عندك على المائدة إلا شيء يسير جدا، رغيف مثلا، فتعطيه مع شدة حاجتك، ليس كمن جاء إلى إنسان عنده ملايين فأعطاه رغيفا أو أعطاه 100 جنيه. فلا شك أن حاجة الأول لهذا الرغيف شديدة وعظيمة، فأجره أعظم ممن أعطى 1000 جنيه لهذا المسكين. يعني ذاك أعطى رغيفا واحدا وأخذ أجرا، أعطى أخذ أجرا أكثر ممن أعطى 1000 جنيه. وذلك في الحديث سبق درهم 1000 درهم. الأمر الرابع بحسب الحاجة إليه، بحسب الحاجة إليه، حاجة الناس. كان إنسان مثلا وجد مجموعة من الناس في شدة الحاجة فأعطاهم، فالأجر هنا يتضاعف بخلاف إذا أعطى في غير الحاجة. والسيئة يقول عنها أيضا تعظم السيئة أحيانا بشرف الزمان أو بشرف المكان، كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم. من الأدلة على تضعيف الأعمال لمن حسن إسلامه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته. وقوله في الحديث الصحيح إن أهل التوراة عملوا إلى نصف النهار على قراط واحد، وعمل أهل الإنجيل العصر على قراط قراط، وعملتم أنتم من العصر إلى غروب الشمس على قراطين. أهل التوراة عملوا إلى نصف النهار ليأخذوا قراطا من الأجر، وكذلك أهل الإنجيل عملوا من العصر ليأخذوا أيضا قراطا واحدا إلى العمل إلى العصر، وأنتم وأهل الإسلام عملوا من العصر إلى غروب الشمس وأخذوا قراطين من أجل. فغضبت اليهود والنصارى قالوا ما لنا أكثر، نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقال الله جل وعلا هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ فقالوا لا. قال فذاك فضلي أتيه من أشاء. والله جل وعلا يضاعف من أشاء سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن إذا أسلم العبد إذا كان مؤمنا بنبيه، إذا كان نصرانيا مؤمنا بموسى بعيسى وكان يهوديا من موسى وحسن إسلامه بعد ذلك، فإنه يؤتى أجره مرتين، أجره بإيمانه بموسى أو بعيسى، وأجره بإيمانه بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضل الله جل وعلا واسع، لا يستطيع أحد أن يعني يحجر فضل الله جل وعلا. المسألة الأخيرة أيضا مسألة تحتاج منك إلى تركيز، مسألة مهمة، وهي مسألة تكفير الذنوب التي فعلها في الجاهلية. يعني الكافر فعل ذنوبا في الجاهلية غير الكفر، يعني غير الكفر أتى بذنوب كشرب الخمر مثلا والزنا ونحو ذلك، ثم أسلم. لكن بعد إسلامه ظل مواظما على بعض هذه الذنوب، ترك الكفر والشرك لكن لا زال يشرب الخمر مثلا. هل إسلامه كما جاء في الحديث الإسلام يهدم ما كان قبله؟ الإسلام يهدم ما كان قبله، هل هذا على عمومه ولا لابد أن يقيد؟ هل هذا الذي أسلم يوم أسلم ذهبت كل خطاياه من الكفر والمعاصي مع أنه استمر على بعض الذنوب؟ هذه المسألة على قولين. أنتم الآن فهمتوا المسألة، فهمتوا المسألة. يقول حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وفي حديث ابن مسعود هذا مع حديث أبي سعيد، حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين، فقالوا أنؤاخذ بما بأعمالنا في الجاهلية؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. مرة ثانية في الصحيحين من حديث ابن مسعود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية؟ فقال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. طبعا هذا ينسحب على الذي كان كافرا والذي كان عاصيا. من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. إذا ضممت هذا الحديث حديث أبي سعيد الذي معنا إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله جل وعلا عنه كل سيئة كان سلفها. يقول حافظ ابن رجب في هذا الحديث حديث ابن مسعود مع حديث أبي سعيد دليل على أن الإسلام إنما يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه التي اجتنبها المسلم بإسلامه. انتبه، اجتنبها المسلم بإسلامه، يعني بشرط انه يكون اجتنب هذه الذنوب. كان يشرب الخمر في الجاهلية يجتنبها في الإسلام، كان يزني في الجاهلية يجتنب الزنا في الإسلام. قال فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها. مرة ثانية، فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها. لماذا؟ يقول فإنه إذا أصر عليها في الإسلام لم يكن تائبا منها، يعني كأنه تاب من الكفر فقط ولم يتب من تلك المعاصي. إذا أصر عليها في الإسلام لم يكن تائبا منها فلا يكفر عنه بدون التوبة منها. هذا ذكره ابن رجب. يقول وقد ذكر ذلك طوائف من العلماء من أصحابنا من حنابلة كأبي بكر بن عبد العزيز ابن جعفر وغيره أو غيره، وهو قول طائفة من المتكلمين المعتزلة وغيرهم، وهو اختيار الحليمي. يقول ابن رجب ثم وجدته منصوصا عن الإمام أحمد فنقل الميموني في مسائله عن أحمد قال بلغني عن أبي حنيفة أنه كان يقول لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية. يعني هذا قول أبي حنيفة لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، يعني كأنه لم يقف على الحديث. يقول الإمام أحمد معقبا على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في غير حديث، يعني في عدة حديث إنه يؤاخذ. يعني كيف لأبي حنيفة أن يقول لا يؤاخذ وقد جاء في الحديث الصريح الصحيح إنه يؤاخذ؟ الحديث مرة ثانية من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. محمد يقصد هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤاخذ، والإمام أبو حنيفة كأنه لم يصله الحديث لأنه كان في العراق، وقلنا بأن العراق كان فيها وضع الحديث كثير، فكان الإمام أبو حنيفة يتجنب الأخذ بكثير من الأحاديث لأنه لا يدري صحتها من ضعفها، وكان يقدم القياس. هناك أحاديث كثيرة قدم عليها القياس لأنه لا يعلم صحتها، وهذا مما ذكره شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يقول الإمام أحمد في غير حديث إنه يؤاخذ، يعني حديث شقيق عن ابن مسعود إذا أحسنت في الإسلام. وبعد ذلك ذكر ابن رجب عدة أصول مبنية على هذه المسألة، منها أن التوبة من ذنب تصح عند أهل السنة مع الإصرار على غيره، وأيضا أصل ثاني أن مسألة هل التوبة من شرط صحتها إصلاح العمل بعدها أم لا، وهذه مسألة فيها خلاف. وذكر بعد ذلك باقي الأصول في شرحي على هذا الحديث من فتح الباري لابن رجب. بهذا لنقول قد وصلنا لنهاية الكلام على هذا الحديث، وكما قلت هذا آخر حديث آخر درس إن شاء الله في البخاري قبل الحج، وإن شاء الله عندنا بقية في التفسير في الأسبوع القادم، عفوا الجمعة القادمة في آخر جمعة إن شاء الله جل وعلا، نتوقف بعدها إلى بعد عيد الأضحى إن شاء الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.